قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وحدثنا أحمد بن عبد الله عن ابن وضاح عن موسى بن معاوية عن وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد، وهو الأحمسي مولاهم البجلي، ثقة ثب من طبقة تلي الوسطى من التابعين، مات 46 و100، وأخرج له الجماعة. عن قيس بن أبي حازم، وهو قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي، ثقة مخضرم من كبار التابعين، يقال له رؤية، مات بعد 90 وقد جاز 100 وتغير، أخرج له الجماعة. عن جرير بن عبد الله البجلي، وهو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوف أبو عمرو البجلي القسري، من أعيان الصحابة رضي الله عنه وعنهم، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ولم يزل جرير معتزلا لعلي ومعاوية بالجزيرة ونواحيها حتى توفي 51 رضي الله عنه. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر، فقال: هل ترون هذا القمر؟ قلنا: نعم. قال: فهكذا ترون ربكم يوم القيامة، لا تضامون في رؤيته. هذا صحيح بل متواتر، وأما إسناد المصنف فيه فهو إسناد حسن. قال المصنف رحمه الله: قال ابن وضاح: حدثني الحسين بن الحسن المروزي، وهو الحسين بن الحسن بن حرب السلمي أبو عبد الله المروزي، نزيل مكة، صدوق من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مات 46 و200، أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح، وهو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بأخرة، من الذين عاصروا صغار التابعين، مات في خلافة المنصور، أخرج له الجماعة، البخاري مقرونا بغيره وتعليقا. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب؟ قالوا: لا. قال: فلا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال المصنف رحمه الله: ابن وضاح قال: وحدثني إبراهيم بن نوح الموصلي، وهو إبراهيم بن نوح العابد، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني، وهو ثابت بن أسلم البناني بضم الموحدة ونونين مخففتين، أبو محمد البصري، ثقة عابد من طبقة تلي الوسطى من التابعين، مات 24 و100، وله 86 سنة أخرج له الجماعة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي، ثقة من كبار التابعين، اختلف في سماعه من عمر رضي الله عنه، مات بوقعة الجمادم 83، أخرج له الجماعة. عن صهيب، وهو صهيب بن سنان أبو يحيى النمري من النمر بن قاسط، ويعرف بالرومي لأنه أقام في الروم مدة، كان من كبار السابقين البدريين، وكان فاضلاً وافر الحرمة، له عدة أولاد، ولما طعن عمر استنابه على الصلاة بالمسلمين إلى أن يتفق أهل الشورى على إمام، وكان موصوفاً بالكرم والسماحة رضي الله عنه، وكان ممن اعتزل الفتنة وأقبل على شأنه، مات بالمدينة في شوال 38. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا، قالوا: وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أبيه عن عامر بن سعد البجلي. يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو إسرائيل الكوفي، صدوق يهم قليلا، من صغار التابعين، مات 52 على الصحيح، أخرج له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام والباقون. عن أبيه عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني أبو إسحاق السبيعي، ثقة مكثر عابد من الوسطى من التابعين، اختلط بأخرة، مات 29، أخرج له الجماعة. عن أبيه عن عامر بن سعد البجلي، وعامر بن سعد البجلي وهو مجهول من الوسطى من التابعين، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: قرأ أبو بكر الصديق، وهو عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر الصديق القرشي ثم التيمي، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الرجال، وصاحب النبي في الغار، شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين ولى الناس، بويع له بالخلافة في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة، ثم بويع البيعة العامة وقاتل المرتدين، وكانت خلافته 2 سنة و3 أشهر و10 ليال، وتوفي 8 ليال بقين من جماد الآخرة 13، وهو ابن 63 رضي الله عنه. قرأ هذه الآية أو قرأت عليه فقال: هل تدرون ما الزيادة؟ في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هل تدرون ما الزيادة؟ الزيادة النظر إلى وجه ربنا. وهذا إسناده ضعيف. قال المصنف رحمه الله: يحيى قال: وحدثني المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، الكوفي المسعودي صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط. من كبار أتباع التابعين، مات 60، واستشهد به البخاري في الصحيح، وأخرج له في كتاب الأدب، وأخرج له الأربعة. عن المنهال بن عمرو، هو المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي صدوق ربما وهم من صغار التابعين، أخرج له الجماعة سوى مسلم. عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها. كوفي ثقة من كبار طبقة الوسطى من التابعين، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه. مات قبل 100 بعد 80، وأخرج له الجماعة. عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أنه قال: سارعوا إلى الجمع في الدنيا، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمع في الدنيا، فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه من قبل، ذلك ما رأوه أو ما كانوا رأوه قبل ذلك، يحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد أحدث لهم أيضا. إسناده منقطع، وكما مر الراجح أن أبا عبيدة بن عبد الله بن عتبة أن هذا لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال يحيى: وسمعت غير المسعودي يزيد فيه، وهو قوله: ولدينا مزيد. يحيى قال: وحدثني سعيد، وهو سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري، ثقة حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة من الذين عاصروا صغار التابعين، مات 56، وأخرج له الجماعة. عن قتادة في قوله: وجوه يومئذ ناظرة، قال: ناعمة، إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى الله عز وجل. وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه المصنف في تفسيره، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. عن قتادة في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: ذكر لنا أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة ناداهم مناد: إن الله تبارك وتعالى وعدكم الحسنى وهي الجنة، وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الرحمن، قال تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال يحيى: وإنما ينظر إليه المؤمنون، وأما الكافرون فيحتجب عنهم، وهو قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لإثبات نظر المؤمنين إلى ربهم عز وجل يوم القيامة وفي الجنة، وهو مجمع عليه عند أهل الإيمان والسنة. قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. وقوله: وجوه يومئذ ناظرة، أي جميلة من النظارة، إلى ربها ناظرة، تنظر إليه سبحانه عيانا. وقوله تعالى: لمحجوبون، أي عن النظر إلى الله تبارك وتعالى، وهو قول الجمهور. وقال الدارمي في الرد على الجهمية: قد صحت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن بعده من أهل العلم، وكتاب الله ناطق به، فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجماع الأمة لم يبق عندها تأول إلا لمكابر أو جاحد. أما الكتاب فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولم يقل للكفار محجوبون إلا والمؤمنون لا يحجبون عنه. فإن كان المؤمنون عندكم محجوبين عن الله تبارك وتعالى كالكفار، فأي توبيخ للكفار في هذه الآية إذا كانوا هم والمؤمنون جميعا عن الله يومئذ محجوبين. وقوله: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما. فالرؤية ثابتة والإدراك منفي. حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البدر، وهي ليلة 14، قال: هل ترون القمر؟ قلنا: نعم. قال: هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. تشديد الميم وتخفيف هذا الحرف، بالتشديد معناه لا تزدحمون، وبالتخفيف معناه لا يلحقكم ضيم، ولا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية، بل الكل يراه. والتشبيه هاهنا كما مر إنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. تعالى ربنا وتقدس أن يشبه شيئا من مخلوقاته أو يشبهه شيء من مخلوقاته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن سمع بالنصوص علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخبر برؤية المعاينة، وأيضا فإن أدلة المعقول الصريحة تجوز هذه الرؤية، والأحاديث الواردة في الرؤية متواترة، كما ذكر ذلك الدارقطني في كتابه الرؤية، وابن القيم في حاد الأرواح، وشيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية وغيرهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر آيات من الكتاب العزيز في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ثبتت رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها. وقال النووي رحمه الله: اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا. قال النووي رحمه الله: وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه، وأن رؤيته مستحيلة عقلا، وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين، ورواها نحو من 20 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآيات القرآن في ذلك مشهورة، واعتراضات المبتدعة عليها أجوبة مشهورة. هذا كلام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. وأما رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا فإنها لا تقع أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تروا ربكم حتى تموتوا، رواه مسلم. ومن زعم أنه يراه في الدنيا عيانا فهو ضال كاذب مخالف للكتاب والسنة والإجماع. قالت الأشاعرة: إن الله يرى من غير معاينة ولا مواجهة، هو قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة، وجمهور الأمة على أن فساد هذا معلوم بالضرورة، فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية إليه سبحانه بالرؤية إلى الشمس والقمر، فيجب أن نراه كذلك. أما رؤية ما لا نعاين ولا نواجهه فهذه غير متصورة في العقل، فضلا أن تكون كرؤية الشمس والقمر. رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة للمؤمنين، كان العلماء يتكلمون على هذه المسألة من وجوه: الأول في ذكر بعض الآيات الدالة على الرؤية وبيان وجه الدلالة وكلام السلف حولها، والوجه الثاني في ذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي تثبت الرؤية مع ذكر أقوال بعض السلف لتوضيح معاني النصوص من تفاسيرهم، وذكر الأدلة العقلية المؤيدة للأدلة النقلية مع الإجابة على شبه المعارضين النافين للرؤية. هذه المسألة كما مر ذكر ذلك كانت سبباً في أن يقتل أحمد بن نصر الخزاعي، وكان في طبقة الإمام البخاري رحمهما الله تعالى، وقد أدى ذلك إلى قتله. قتله الواثق بيده لما سأله عن الرؤية فأجابه بالكتاب والسنة، فلم يعجبه ذلك وقال إنه يؤمن بإله لا نعرفه ويعبد إلها لا نعبده. فهذه المسألة العظيمة مما وقع فيه النزاع بين أهل الطوائف المختلفة من المبتدعة وأهل الزيغ والأهواء وأهل السنة، فأهل السنة يثبتون رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة وكذلك في الجنة، يعني في يوم القيامة وفي الجنة، وأما أهل البدع فإنهم ينكرون رؤية الله عز وجل ويجعلون المؤمنين كالكافرين في الحجب عن رب العالمين، لأن الله قدر أن أولئك الكافرين أنهم محجوبون عن الله تبارك وتعالى، فإذا كان المؤمنون وأهل ولايته محجوبين كالكافرين فأي توبيخ وتقريع وتبكيت للمجرمين الكافرين بالحجب عن رؤية رب العالمين إذا كانوا قد استووا مع المؤمنين في عدم الرؤية. الآية الأولى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية لو سلمت من تحريف المحرفين وتدبرها مؤمن سليم الفطرة وجدها تنادي نداء صريحا بأن الله تعالى يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة، وبيان ذلك كالآتي: الفعل نظر له عدة استعمالات في اللغة على حسب تعديه بنفسه أو بواسطة حرف الجر. إن عدي بنفسه يكون معناه التوقف والانتظار، وذلك كقوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا وتوقفوا لنا حتى نقتبس من نوركم. وإن عدي هذا الفعل بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عدي هذا الفعل بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. آية الباب من النوع الأخير، بل هي أبلغ في الدلالة على المراد، حيث أضيف النظر إلى الوجه الذي هو محل البصر. وقد فهم هذا المعنى من الآية علماء السلف قاطبة دون أن يشد منهم أحد. الآية الثانية في إثبات الرؤية قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه الآية من الآيات التي استدل بها نفاة الرؤية، إلا أن بعض المحققين يرى ورأيه هو الصواب، أن الآية دلالتها على جواز الرؤية أوضح من دلالتها على نفيها، بل لا تدل على امتناع الرؤية إلا بنوع من التكلف والتحريف، لأن الله ذكر هذا الخبر في سياق التمدح. ومن المعلوم بالضرورة وبالنظر السليم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية. وقد مر في غير موضع نقلا عن بعض أهل العلم أن العدم المحض ليس فيه مدح، لأنه ليس بشيء أصلا، فليس بكمال، وإنما يكون العدم مدحا إذا تضمن أمرا وجوديا كتمدحه سبحانه بنفي السنة والنوم، لأنه يتضمن كمال القيومية، وبنفي الموت لأنه يتضمن كمال الحياة، وهكذا جميع الصفات السلبية التي تمدح الله تعالى بها تتضمن أمرا وجوديا على هذا النحو. في هذه المسألة تمدح الله بعدم إدراك أبصار العباد وإحاطتهم به، لا بعدم الرؤية، لأنه لو كان لا يرى لشارك العدم سبحانه، وهو الذي لا يرى أي العدم، ومشاركة العدم ليس بكمال وليس فيها مدح، بل في ذلك من الانتقاص ما لا يدركه النفاة لجهلهم أو تجاهلهم. وإذا كان من الواجب تنزيه الله عن مشاركة أي مخلوق موجود وعن مشابهته فيما يختص به ذلك المخلوق، فكيف يستسيغ النفاة مشاركة الله للعدم الصرف في خصائصه وهو عدم الرؤية؟ قوله تعالى لا تدركه الأبصار إنما يدل على غاية عظيمة، وهي بيان عظمته سبحانه، وهي أنه تعالى أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك ولا يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، هو قدر زائد على الرؤية، لأن الإنسان يرى السماء يبصرها ولا يدركها، يعني لا يحيط بها بصرا وإدراكا، فهو يرى الشيء ولكن لا يدركه، فالإدراك وهو الإحاطة بالشيء قدر زائد على الرؤية. قوله تعالى حكاية للحوار الذي جرى بين موسى وقومه المؤمنين عندما رأوا فرعون وجنوده من مكان بعيد، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. معلوم من السياق أنه لم ينفي الرؤية، وهي واقعة بالفعل، كما أنهم لم يريدوا بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون، ولكنهم كانوا قد خافوا أن هذا الجبار الذي صار بمقربة منهم حتى رأوا سيدركهم ويلحق بهم ويؤذيهم، وهذا المعنى هو الذي نفاه موسى بقوله كلا، وقد وعده ربه سبحانه ألا يخاف دركا ولا يخشى، إذ يقول سبحانه ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فهذا من أوضح الأدلة على أن الإدراك شيء زائد على مجرد الرؤية، فأصحاب موسى عليه السلام من المؤمنين به لما تبعهم فرعون وجنوده تراءى الجمعان، أي رأى بعضهم بعضا، هذه هي الرؤية، ومع ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون، والإدراك شيء زائد على مجرد الرؤية، فنفى موسى عليه السلام الإدراك، أي أن يدرك فرعون وجنوده موسى ومن كان معه من المؤمنين، ومع ذلك فإنه لما نفى الإدراك لم ينفي الرؤية لأنها كانت واقعة، فقالوا إنا لمدركون ولم يقولوا إنا لمرئيون، لأن الله يقول فلما تراءى الجمعان، أي رأى بعضهم بعضا. مما يذكره بعض أهل العلم بهذا الصدد أن الرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي فهمه السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المشهود لهم بالإمام. قال ابن عباس رضي الله عنهم: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار. وقال قتادة: وأعظم من أن تدركه الأبصار. وقال عطية: ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم. ثم تلا قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، ويعني أن هذا معنى الآية وأن هذا تفسيره. لذلك قال رحمه الله: فالمؤمنون يرون ربكم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانا، ولا تدركه أبصارهم، بمعنى أنها تحيط به سبحانه، إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل بأن شيئا يحيط به. أما هو جل وعلا فبكل شيء محيط، وهكذا يسمع كلامه من شاء من خلقه ولا يحيطون بكلامه، وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون بعلمه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير الآية: في الإدراك أقوال للعلماء من السلف. أحدها: لا تدركه الأبصار في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة، ويكون الإدراك بمعنى الرؤية عند هؤلاء. ثانياً: الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ومعنى الإدراك معرفة الحقيقة عند هؤلاء. ثالثها: أن الإدراك أخص من الرؤية، لأن الإدراك بمعنى الإحاطة، ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية. قال ابن جرير رحمه الله عند تأويل هذه الآية: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. قال بعضهم: معناه لا تحيط به الأبصار، وهو يحيط بها سبحانه. وقال آخرون: لا تدركه أبصار الخلائق في الدنيا، وأما في الآخرة فإنها تدركه، ويكون الإدراك هاهنا لا بمعنى الإحاطة، وإنما بمعنى الرؤية. فقال أهل هذه المقالة: الإدراك في هذا الموضع الرؤية، والراجح والقول الذي تشهد له الأحاديث وستأتي إن شاء الله، لأنها تعبر عن معنى الآية وتفسرها كما هو معروف عند أهل العلم من السلف، بإثبات الرؤية في الآخرة دون الدنيا، وأن الإدراك المنفي أمر زائد على مجرد الرؤية وهو الإحاطة. من الآيات التي استدل بها أهل السنة على إثبات رؤية الرب تبارك وتعالى قوله تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الآية من الآيات التي يتعلق بها النفاة ظنا منهم أنها تنفي الرؤية، إلا أن أهل السنة قلبوا عليهم الحجة فأثبتوا أن الآية من أدلتهم على إثبات الرؤية، عكس ما زعموا يعني الذين قالوا بنفي رؤية الرب تبارك وتعالى. من أوجه دلالة الآية على رؤية الرب جل وعلا ما يلي: لا يظن بكليم الله موسى عليه السلام أن يسأل الله تعالى ما لا يليق بالله عز وجل، بل ما هو من أبطل الباطل في زعمهم. وموسى عليه السلام من أعرف الناس بما يليق بالله وما لا يليق به سبحانه. أيضا الله عز وجل لم ينكر على موسى سؤاله، علما بأنه تعالى قد أنكر على نبيه نوح عليه السلام سؤاله حين سأله نجاة ابنه، فقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لو كان سؤال رؤية الله من قبيل سؤال نوح نجاة ابنه لأنكر الله سبحانه على موسى كما أنكر على نوح. وعدم الإنكار دل على أنه إنما سأله ممكنا لا مستحيلا. الله سبحانه أجابه بقوله لن تراني، ولم يقل إني لا أرى أو لست بمرئي أو لا تجوز رؤيتي أو عبارة قريبة من هذه العبارات التي تدل على أن الرؤية غير ممكنة. والفرق بين الأسلوبين واضح لمن تأمل بإنصاف. فنعرف بهذا أن الله يرى في الوقت الذي حدده سبحانه لرؤيته، وأن نبيه موسى عليه السلام إنما سأله ما هو ممكن، إلا أنه نبهه على أنه لا يقوى على الثبوت أمام التجلي في هذه الدار لضعف قوة البشر في الدنيا، إلا أن الله سوف يمنحهم القوة التي تمكنهم من الثبوت أمام تجلي الرب تعالى فيرونه عيانا، ولكن دون إحاطة كما تقدم. وهذا المفهوم هو الذي اتفق عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون. فموسى عليه السلام قر صعقا لما رأى المتجلى عليه، فإن الله جل وعلا تجلى للجبل. فلما رأى موسى ما وقع للجبل قر صعقا فصعق عليه السلام، فكيف لو رأى المتجلي؟ فإنه لم يقوى على رؤية المتجلى عليه، فكيف يقوى على رؤية المتجلي؟ ولكن الله تبارك وتعالى إذا ما حشر الناس يوم القيامة فإنه يعطيهم من القوة والتحمل ما لا يعطونه في هذه الحياة الدنيا. تأمل مثلا في موقف الناس في أرض المحشر، تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل أو ميلين كما مر في الحديث. الناس لا يقوون في هذه الحياة على البروز إلى الشمس في الصيف، مع أنها ليست دانية على ذلك النحو الذي تكون عليه يوم القيامة، بل إنها لو دنت دنوا قليلا من الناس أو من الأرض لأحرقت ما عليه. ولكن الناس يوم القيامة يعطيهم الله تبارك وتعالى من القوة ما يتحملون به أمثال هذه الأمور، لذلك يقوون على رؤية الرب تبارك وتعالى يوم القيامة، وكذلك في الجنة يراه المؤمنون. قوله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فيه إشارة لطيفة وتنبيه إلى أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت أمام التجلي، فكيف بك وبأمثالك لأنك أضعف من الجبل يا موسى. وأما دعوى المعتزلة وشيعتهم بأن لن تدل على التأبيد فدعوى باطلة تأباها اللغة، فإن لن إنما وضعت لنفي المستقبل، فأما التأبيد فإنما يستفاد من قرائن خارجية وهي لا تفيد التأبيد بنفسها. قال ابن هشام في أوضح المسائل ولن هي لنفي سيفعل، أي لنفي المستقبل، ولا تقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده خلافا للزمخشري. وفي هذا يقول ابن مالك في كافيته ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضضا، فمحاولة تأبيد النفي بلن محاولة جهمية مغرضة ولكنها غير ناجحة، بل هي مردودة كما قال ابن هشام رحمه الله. من أقوى أدلة أهل السنة على إثبات رؤية الرب تبارك وتعالى قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، من العقوبة التي يعاقب الله تعالى بها الكفار يوم القيامة أنه يحجبهم عن رؤيته. وجه الاستدلال بالآية أن الله عز وجل جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤية الله وعن سماع كلامه. فإذا من أعظم نعم الله على المؤمنين أنهم يرونه عيانا ويسمعون كلامه سماعا، إذ لو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه تعالى. وبهذا الأسلوب احتج الإمام الشافعي بالآية، وكذا غيره من الأئمة احتجوا بالآية على رؤية الله رب العالمين. قال المزني رحمه الله، وهو من كبار أصحاب الإمام الشافعي: سمعت الشافعي يقول في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيها دليل على أن أولياءه يرون ربهم يوم القيامة. وكذلك الربيع بن سليمان، وهو من أخص تلامذة الإمام الشافعي، أكد ما حكاه المزني فقال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي رحمه الله: لما حجب هؤلاء في الصخر كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع: فقلت للشافعي: يا أبا عبد الله، وبه تقول؟ قال: نعم، وبه أدين الله. ثم قال الشافعي وهو يؤكد هذا المعنى: ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. هذه مسألة كبيرة جدا، كثير من أهل الزيغ والضلال ينكرونها إنكارا، وكذلك ينكرون كثيرا من صفات الرب تبارك وتعالى. وتأمل في لطف الإمام الشافعي وفي تناوله لهذه المسائل العظيمة، يقول: لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. هناك آيات أخرى تدل على إثبات لقاء الله ورؤيته تعالى، كما في قوله: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وفي قوله: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقوله: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه. وهناك آيات أخرى كثيرة تنص على هذا المعنى. اللقاء عند أهل اللغة يقتضي المعاينة ما لم يكن هناك مانع كالعمى مثلا. فهذه دلالة الكتاب العزيز على رؤية الله جل وعلا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: إنه لا يأتي مبطل بآية أو بحديث لكي يستدل بذلك على باطله الذي ذهب إليه إلا قلبت عليه دليلا، يعني إلا بينت له أن الآية التي استدل بها على باطله إنما هي عليه لا له. وكذلك الحديث، الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب كثيرة جدا، بل قال الإمام ابن القيم إنها بلغت حد التواتر، وسرد منها 30 حديثا في حاد الأرواح، وهي جميعها مرفوعة بين صحيح وحسن، بل بعضها مخرج في الصحيحين أو في أحدهما. وهناك أحاديث موقوفة وآثار عن الصحابة تعطى حكم الرفع في اصطلاح المحدثين. من الأحاديث المرفوعة حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في الصحيحين، ونصه: إن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. ومثله حديث جرير بن عبد الله البجلي، وقد مر فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. لا يخفى أن المقصود من الحديثين وما في معناهما هو تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الوضوح والحقيقة وعدم التكلف، وعدم وجود التزاحم حال الرؤية، ولا يلزم من ذلك تشبيه المرئي بالمرئي، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الأحاديث حديث صهيب الرومي رضي الله عنه عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة. وساق الحديث، وقد مر أيضا هذا الحديث في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على حديث صهيب: هذا حديث رواه الأئمة عن حماد بن سلمة وتلقوه عن نبيهم بالقبول والتصديق. لو أن الإنسان ذهب يتتبع الآيات والآثار وأقوال أهل العلم سلفا وخلفا في موضوع الرؤية مع مناقشتها، لو أنه فعل ذلك لوجد أمامه بحرا متلاطم الأمواج من الأدلة من الكتاب والسنة، وكذلك من أقوال الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فثبوت رؤية الله في الآخرة للمؤمنين واضح غاية الوضوح، ولم يبق في المقام خلاف يعتد به، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وأما الآراء في رؤية الرب تبارك وتعالى، فالإمام الأشعري يروي أن المعتزلة أجمعت على أن الله لا يرى بالأبصار، ثم اختلفوا فيما بينهم هل يرى بالقلوب أو لا. وقال أكثر المعتزلة إن الله يرى بالقلوب بمعنى أنه يعلم. ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين. معلوم أن أبا الحسن كان معتزليا، بل كان من أئمته، ثم إنه بعد ذلك خرج عن اعتزاله وصار كلابيا، ثم خرج عن الكلابية إلى عقيدة أهل السنة، وقال إنه على عقيدة الإمام المبدل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذه المرحلة الوسطى من مراحل الإمام الأشعري هي التي عليها الأشعرية، وهم كلابية وليسوا أشعرية، لأن الأشعرية كان معتزليا ثم كلابيا ثم سنيا سلفيا. في هذه المرحلة الأخيرة استقر وتخلف عنه من يدعي أنه منسوب إليه، فهم كلابية وليسوا بأشعرية. أنكر بعض المعتزلة هذه الرؤية القلبية، وصرح جماعة من المعتزلة والخوارج، وكذا صرح الطوائف من المرجئة وبعض الزيدية بأن الله لا يرى بالأبصار في الدنيا والآخرة، ولا يجوز ذلك عليه تعالى. فأما الأشعرية فإنهم يثبتون الرؤية بالأبصار في الآخرة، ولكن دون مقابلة ودون إثبات للفوقية لله تعالى كما أثبت الله لنفسه: يخافون ربهم من فوقه. قد مر في بحث صفة الاستواء الأدلة القاطعة في ثبوت الفوقية والعلو الذاتي لله تعالى، وإثبات الرؤية مع نفي الفوقية فيه نوع من الغموض وعدم الوضوح، إذ لا يعقل إثبات موجود في الخارج ووجوده حقيقي وإثبات رؤيته بالأبصار، ثم يقال إنه ليس فوق الرائي أو على يمينه أو على يساره أو تحته. هذا كلام يرده كل من يسمعه وهو يعقل ما يسمع. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله يتجلى لعباده في الموقف وفي الجنة من فوقه، ويخاطبهم ويسلم عليهم، ويرونه بأبصارهم كما يرون الشمس ليس دونها سحاب. وهذه المعاني الثلاثة يجب الإيمان بها مجتمعة، عملا بنصوص الكتاب والسنة وخروجا من الاضطراب، وهي العلو والفوقية، صفة الكلام، الكلام اللفظي، الرؤية بالأبصار. فلا بد من الإيمان بهذه المعاني الثلاثة مجتمعة عملا بنصوص الكتاب والسنة. اختلف أهل السنة هل الرؤية في الآخرة خاصة بالمؤمنين أم يراه الكفار والمنافقون كما يرى المؤمنون؟ أما في الجنة فلا شك أنها خاصة بالمؤمنين، إذ هي دارهم الخاصة، دار الطيبين، فلا يدخلها إلا المؤمنون الطيبون. فينحصر الخلاف في الرؤية التي تقع في الموقف عند الحساب والتجلي. الذي رجحه الحافظ ابن حجر أن الرؤية خاصة بالمؤمنين حتى في الموقف، ويجيب على قول من يرى عموم الرؤية استدلالا بعموم اللقاء والخطاب، يجيب على قوله بقوله: ولا يلزم من كونه يتجلى للمؤمنين ومن معهم ممن أدخل نفسه فيهم أن تعمهم الرؤية، لأنه سبحانه أعلم بهم فينعم على المؤمنين برؤيته دون المنافقين، كما يمنعهم من السجود عندما يكشف عن ساقه كما تقدم. هناك آراء أخرى في المسألة، ولكن الذي عليه أهل السنة هو الذي ينبغي أن يعرفه المسلم وأن يعتقده، بل إنه يحيى عليه كما حي عليه الإمام الشافعي. لو لم يثبت محمد بن إدريس الرؤية لما عبد الله عز وجل، فعليها يحيى وإياها يأمل، فهي أعلى النعيم في الجنة. نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه في الجنة، وألا يجعلنا سبحانه من المحجوبين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يسلم: سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم: يقول سلوني ما اشتهيتم، فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم. ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم. فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش واليوم موسم. ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. إثبات الرؤية ليس صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لأن الرؤية لا تقوم بالله جل وعلا، بل المؤمنون هم الذين يرونه سبحانه، فالله هو المرئي لهم. وإنما يدخلها أهل العلم في عداد الصفات، لأن محل النزاع بين السلف والخلف في هذه المسألة يستلزم أن تورد هذه الصفة التي هي للرائي لا للمرئي، مع صفات الرب تبارك وتعالى، وهي من المسائل العظيمة التي وقع فيها كثير من الخلاف والنزاع. الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا إدراك، وكلام أهل العلم في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يدفعه أشعري ولا معتزلي ولا جهمي، لأنه قد نطق بذلك كتاب ربنا، ودلت على ذلك سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما سلم في دينه إلا من سلم، أي قبل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وآمن به على ما جاء، من غير أن يتدخل في ذلك بتحريف ولا تأويل، فهذا معنى التسليم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء في كتاب الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على الهوى والتحريف وأقوال الناس. من سلم وانقاد ورد ما اشتبه عليه ولم يعرف معناه أو لم يعرف كيفيته رده إلى عالمه وهو الله جل وعلا، فالذي يشكل عليه شيء يرجع إلى أهل العلم، وفوق كل ذي علم عليم. فإن لم يكن عند العلماء علم بهذا فإنه يجب تفويضه إلى الله جل وعلا، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الاستسلام هو الانقياد والطاعة لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء أن يتوقف عند حده، وأن يجتهد في النظر في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إن كان أهلا للنظر، فإن لم يكن فعليه بسؤال أهل العلم. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. من لم يؤمن بما حجب عنه علمه كعلم الكيفية، فالواجب علينا أن نؤمن بما ورد وأن نرد علم ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال جل وعلا: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. حجب الله علمه عن الخلق فلا تتعب نفسك. ثم قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يسلمون ويستسلمون، ولا يمنعهم عدم معرفة معناه من الإيمان به والتسليم له. أو أن المعنى أنهم يردون المتشابه من كتاب الله إلى المحكم منه ليفسروه وليتضح معناه وليقولوا كل من عند ربنا. وأما من رام علم ما حضر عنه علمه فإنه يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. من لم يسلم لله ولا لرسوله فإنه يحجب عن معرفة الله ومعرفة الحق، وحينئذ يكون في متاهات وضلالات. وهذه حال المنافقين الذين يتذبذبون تارة مع المسلمين وتارة مع الكافرين، تارة يصدقون وتارة يكذبون. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. أما أهل الإيمان فما عرفوا قالوا به، وما لم يعرفوا وكلوا علمه إلى الله جل وعلا. فلا يكلفون أنفسهم شيئا لا يعرفونه، أو يقولون على الله ما لا يعلمونه. فالقول على الله بغير علم هو عديل الشرك، بل هو أعظم من الشرك. والذي يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار يبقى موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وهذه حال أهل التردد والنفاق دائما يكونون شاكين مترددين متذبذبين، لأنه ما ثبتت قدم أحدهم في الإسلام ولم يسلم لله ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر ربنا ذلك عن المنافقين أنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وكذلك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهم. يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. دار السلام هي الجنة، فلا يصح الإيمان بالرؤية أي برؤية الله تعالى فيها لمن يتوهم ويتأول فيها وينفي حقيقتها ولم يسلم لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتدخل في ذلك بفكره ويعدو عليه بفهمه. إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وكل هذا تأكيد لما مر ذكره من أنه يجب التسليم لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الرؤية لنتدخل فيها كما تدخل أهل البدع، بل نثبتها كما جاءت ونؤمن بها، ونثبت أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة، وبعد دخولهم الجنة يرونه أيضا إكراما لهم حيث آمنوا به في الدنيا ولم يروه. وعليه دين المسلمين، هذا الأمر عليه دين المسلمين، وهو الإيمان والتسليم لما جاء عن الله ورسوله، وعدم التدخل في ذلك بالأفهام والأوهام والتأويلات الباطلة والتحريفات الضالة. هذا دين الإسلام بخلاف غير المسلمين، فإنهم يتدخلون فيما جاء عن الله وعن رسله، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. لابد من الوسط بين التعطيل وبين التشبيه، لا يبالغ ويغلو في تنزيه الله حتى يعطل الله من صفاته كما فعلت المعطلة، ولا يثبت إثباتا فيه غلو حتى يشبه الله بخلق، بل يعتدل ويثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. هذا هو الصراط المستقيم، والله جل وعلا لا شبيه له ولا مثيل له ولا عديل له ولا كفو له. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحرير هذه المقامات العظيمة، وأن يكون منهجيا له أصوله التي لا تغيب عنه في رحلته في طلب العلم. ينبغي على المرء أن يكون واعيا للقواعد التي ينبغي أن يلتزمها المسلم عامة وطالب العلم خاصة عند تناول النصوص، وألا يتدخل في ذلك بفهمه، وإنما يرد ذلك إذا كان متشابها إلى المحكم منه، وما اشتبه عليه ولم يصل إلى المراد منه ولم يدركه فعليه أن يرده إلى عالم. على الإنسان أن يجتهد في أن يكون منهجيا ذا أصول عندما يتناول المسائل العلمية، لأن الأئمة رحمهم الله تعالى وفقهم الله جل وعلا إلى ذلك في بداية طلبهم للعلم، واستمروا على ذلك سائرين، ومن غابت عنه أمثال هذه الأصول في رحلته العلمية فإنه تزل قدمه لا محالة. إذا كان الله جل وعلا قد أنعم على المسلم بمعرفة الطريق الصحيح والمنهج القويم والصراط المستقيم، وهداه الله تبارك وتعالى إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، فينبغي عليه أن يلزم الأصول التي أصلها أهل العلم في ذلك، وهو أنهم لا يأتون بشيء من أمور الديانة على سبيل التوهم ولا على سبيل البحث في ذلك بالعقل المجرد، وإنما يتناولون نصوص الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. وإن استطعت ألا تحك جلدك بظفورك إلا بأثر وسنة فافعل، فإن في ذلك السلامة. وأما إذا صار الإنسان مخبطا ليس له دليل يهديه وليس له مرشد يسير وراءه لكي يبين له بنيات الطريق حتى لا يتورط في الحيود عن المنهج الحق إلى أمثال هذه الأمور الجانبية من السبل الفرعية، إذا كان الإنسان قد هداه الله تبارك وتعالى إلى الحق فعليه أن يشكر الله عز وجل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعرف العقيدة الصحيحة من المعين الصافي النمير من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لا أعرف من الله بالله ولا أعرف بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الوحيين المعصومين من الكتاب والسنة، وكانوا أصحاب السليقة اللغوية، وهم الذين شهدوا وقائع التنزيل وأسباب الورود، وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حالاته، فهم أدرى بمعاني التنزيل وأدرى بمعاني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه النعمة العظمى والمنة الجلى أن هدانا الله إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى لزوم غرزه والسير خلفه والتلقي منه وعنه وكذلك عن أصحابه رضي الله عنهم، منة عظيمة. لو أن الإنسان سجد لله تبارك وتعالى شكرا من الآن إلى أن يقيم الله الساعة ما وفى الله تبارك وتعالى حقها، فهذه المنة العظيمة حرم منها كثير من الخلق، بل أكثر الخلق منها محرومون، يتخبطون في دياجير الآراء واتباع أقوال الناس وزبالات الأفكار. وأما أهل السنة وأصحاب منهاج النبوة فهؤلاء هداهم الله إلى الحق، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونسأل الله تبارك وتعالى الذي هدانا إلى هذا الخير العميم والفضل الكريم، نسأله تبارك وتعالى وقد هدانا إليه من غير استحقاق منا ولا حول ولا طول ولا قوة، أن يثبتنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا عليه تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.